بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب، وهو عدم جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية. هكذا ذكروا أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية، كما إذا شك في صدق مفهوم العادل، إذا شك في صدق مفهوم العادل أو شك في صدق مفهوم النهار، أن النهار هل يكون لغروب الشمس ينتهي النهار، أو يكون بعد غروب الشمس وزوال الحمرة المشرقية، وهي الحمرة من كبد السماء. ما هو مفهوم النهار أو ما هو مفهوم العادل؟ هل العادل ينطبق على من ترك جميع المحرمات أو من ترك الكبيرة فقط؟ هل مفهوم العادل هو من اجتنب الكبائر والصغائر أو من اجتنب الكبائر فقط؟ فنحن شككنا في صدق هذا المفهوم، يعني شككنا في معنى هذا المفهوم، معنى. وزيد كان عادلا يوم الجمعة، كان عادلا، كانت هالكا لجميع الصغائر والكبائر، كان عادلا، كانت تاركا لجميع الذنوب، ثم يوم السبت ارتكب صغيرة. هنا يوم السبت صار عندنا علمين، نعلم أنه ترك الكبائر ونعلم أنه فعل الصغيرة. هنا نقدر نستصحب العدالة اللي كانت يوم الجمعة؟ شككنا في انطباق العدالة عليه يوم السبت بعدما ارتكب الصغيرة. هنا نعلم علمين، علم بأنه ترك الكبائر، الكبائر ما جايبه، وعلم ثاني أنه فعل الصغيرة. يمكن استصحاب العدالة التي كانت موجودة يوم الجمعة؟ هنا يقولون لا يمكن جريان الاستصحاب. لماذا؟ عندنا شيء، عندنا ما هو مدلول اللفظ، ما هو مدلول اللفظ، مدلول اللفظ ما هو؟ الشك في الحقيقة في الشبهات المفهومية ليس في الواقع، الواقع واضح عندنا ليس فيه شك، بل الشك هنا في مدلول اللفظ، يعني في معنى اللفظ، الشك في صدق لفظة العادل على هذا الإنسان الذي ارتكب صغيرة يوم السبت، هل يصدق عليه أنه عادل أو لا؟ لغة يصدق عليه عادل، عرفا يصدق عليه عادل أو لا؟ هنا لما نشك في مدلول اللفظ هنا يجري الاستصحاب. ليش تقول ما يجري الاستصحاب؟ لأن لفظة العادل المتيقنة سابقا يوم الجمعة كان تاركا لجميع الذنوب صغيرة وكبيرة، يوم السبت نشك في بقائها لأنه ارتكب صغيرة، نشك في مفهوم العدالة، نشك في معنى العدالة. إذا تمت أركان الاستصحاب، ليش العلماء يقولون لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية؟ وتمت أركان الاستصحاب، كلمة عادل وهو ترك جميع الذنوب كان متيقنا يوم الجمعة، يوم السبت حينما ارتكب صغيرة نشك في بقاء هذا المفهوم. إذا تمت أركان الاستصحاب، معنى كان موجودا يوم الجمعة وهو ترك جميع الذنوب، يوم السبت ارتكب صغيرة، نشك في بقاء ذلك المفهوم، فنستصحب نستصحب، تمت أركان الاستصحاب. لكن هذا المدلول بما هو، هذا المعنى بما هو ليس موضوعا للحكم الشرعي، هذا ليس موضوع للحكم الشرعي حتى يجري فيه الاستصحاب. وإن تمت في مدلول اللفظ ومعنى اللفظ أركان الاستصحاب، بل الحكم والأثر للواقع وللمعنى، الأثر يكون للواقع، وهذا الواقع وهذا المعنى لا شك فيه، لا شك فيه، لأنه يوم السبت نقطع أن زيدا لم يرتكب الكبيرة ونقطع أنه ارتكب الصغيرة، إذن شك ما عنده، شك بيبرد الشك. يوم السبت هذا قطعا ماذا؟ ارتكب صغيرة يوم السبت، وقطعا لم يرتكب كبيرة، إذن لا معنى للاستصحاب فيه، شك ما عندك، الواقع شك ما بيه. الواقع ما في شيء، فموضوع الحكم الشرعي الحكم والأثر يكون للواقع، وهذا الواقع لا شك فيه، الواقع ما في شيء، هذا يوم السبت ارتكب صغيرة ومجتنب للكبائر. في تعبيرات السيد الشهيد قال إذا كان القصد لإجراء الاستصحاب في المعنى والواقع، يقول ما يجري الاستصحاب، إذا قلوا يجري الاستصحاب في المعنى وفي الواقع هذا من استصحاب الفرد المردد، شو هذا استصحاب الفرد المردد، والاستصحاب هو استصحاب الفرد المردد، لا يجري لا يجري. لماذا؟ يقول إحنا في يوم السبت نجزم بارتفاع، نجزم بارتفاع ترك جميع الذنوب، ارتفعت يوم السبت تركت جميع الذنوب، لا ما تركت جميع الذنوب، وشنو يكون هناك فرد مردد بينما يجزم بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب، وما لا يجزم بارتفاعه وهو ترك الكبائر، والحكم ثابت لأحدهما المردد بينما ارتفع يقينا وما لا نعلم بارتفاعه. يقول هذا الحكم مردد بين هذا الفرد وهذا الفرد، الحكم العادل، العادل هل هو معناه ما ارتكب ما لم يرتكب كبيرة أو معناه ما لم يرتكب جميع الذنوب، هذا نشك به، هذا ما ندري به. فالاستصحاب هنا استصحاب فرد مردد بينما نجزم بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب، جزمنا بارتفاعه راح ماكو عندنا ترك جميع الذنوب، هذا مرتكب للصغير، وما لا نجزم بارتفاعه وهو ترك الكبائر، ما عندنا جزم بارتفاعه. الحكم ثابت لأحدهما لهذا المعنى المردد بينما ارتفع يقينا وما لم لا نعلم بارتفاعه. هاي العبارة من قبل السيد الحائري ينقلها عن السيد الشهيد، هاي فيها قصور. لماذا؟ لأن قول استصحاب الفرد المردد بينما يجزم بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب جزمنا بارتفاعه، وما لا يجزم بارتفاعه وهو ترك الكبائر، لا نجزم بارتفاعه، هنا هذا به قصور، بل الفرد المردد بينما جزم بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب، وما جزم بعدم ارتفاعه، ليش تقول ما لا يجزم بارتفاعه؟ كنت نجزم بعدم ارتفاعه ترك الكبائر، نجزم، ليش تقول ما لا يجزم بارتفاعه؟ نجزم بعدم ارتفاع ترك الكبائر. والعادل المردد بينهما من ناحية المعنى والواقع. فاللفظة يمكن جريان الاستصحابية، لفظة العادل كانت موجودة يوم السبت، كانت موجودة يوم السبت. على هذا يوم السبت ارتكب الصغيرة موجودة أو لا؟ تقول تجريها؟ ما تقدر تجريها، وإن كان أركان الاستصحاب تامة في اللفظة، لكن الحكم مو لللفظة، للمعنى، معناها الواقع. هو يوم السبت احنا ما ندري معنى العدالة، يوم الجمعة هم ما ندري يوم العدالة شيء، معنى العدالة شيء، يوم الجمعة ما هو معنى العدالة. أنت تقول يوم الجمعة هذا تارك لجميع الذنوب، خو تارك لجميع الذنوب. هذا ما تقول اللفظة، خو تارك لجميع الذنوب. يوم السبت ارتكب صغيرة، خو ارتكب صغيرة. كان تارك لجميع الذنوب، ارتكب صغيرة. يوم السبت صار عندنا معين، ترك، لم يترك جميع الذنوب، ترك الكبائر. المعنى يوم الجمعة شنو؟ يوم الجمعة احنا ما ندري به المعنى شنو؟ شكوا في المفهوم؟ يوم الجمعة ما ندري به، يوم قبل الجمعة هم ما ندري به. فإذا هنا عندنا شيء جزمنا بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب، جزمنا بارتفاعه ما موجود. وعندنا شيء جزمنا ببقائه وهو ترك الكبائر، جزمنا، مو ما لا يجزم بارتفاعه، جزمنا بعدم ارتفاعه. يقول لا، ما لا يجزم بارتفاعه، لا، جزمنا بعدم ارتفاعه. أكو فرق بين التعبيرين. إذن لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية، لأن الواقع هو مردد، ما هو العدالة. مو يوم السبت، مو يوم الجمعة ندري بيه، ويوم السبت شكا، أصل معنى من الأول ما ندري بيه، لا يوم السبت ندري، لا يوم الجمعة ندري، من الأول لا ندري بيه. فإذا إحنا يوم السبت عندنا علمين، ما عندنا شيء، لكن العدالة ما هي ما ندري بيها. فيصير استصحاب الفرد المردد ما جزم بارتفاعه وهو ترك جميع الذنوب، جزمنا بارتفاعه. ما لا وما جزمنا بعدم ارتفاعه وهو ترك الكبائر، جزمنا بعدم ارتفاعه، لم يرتفع ترك الكبائر. إذا ما عندنا استصحاب هنا. طيب، هذا التنبيه السابع. التنبيه الثامن، الشبهة العبائية ومعالجة الشبهة العبائية. هاي الشبهة العبائية أثارها السيد إسماعيل الصدر جد الأسرة آل الصدر، هاي جابها نقض على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. قلنا علم إجمالي عندنا أن الخارج من عندنا بول أو جنابة، ما ندري. إذا نعلم بكلي الحدث، أما حدث بولي أو حدث جنابتي ما ندري، أو أنه إحنا هذا الثوب متنجس بإحدى النجاستين، إما بول إما دم. إذا بول يريد غسلتين، إذا دم يريد غسلة واحدة بعد زوال العين، عين النجاسة. ما ندري أن الموجود في الدار زيد أو عامر، إذا نعلم بكلية الإنسان. زيد موجود في الدار أو واحد موجود، ما ياهو زيد أو عامر، ما ندري. إذا نعلم بكلية الإنسان. لا نعلم بول أو مني، إذا نعلم بكلية الحدث، حدث أصغر البول، حدث أكبر الجنابة، نعلم بكلية الحدث. لا نعلم أن الذي أصاب العباءة هو بول أو دمون، نعلم بكلية الحدث. البول حدث يحتاج إلى غسلتين، الدم حدث يحتاج إلى غسلة واحدة، كل حدث أصغر لكن هذا يحتاج غسلتين، فنعلم بكلية الحدث. وقلنا إذا علمنا بكلية الحدث فإذا غسلنا الثوب مرة واحدة، هذا الذي لا نعلم أنه بول أو دم، إذا غسلنا مرة واحدة نشك في ارتفاع الحدث الذي كنا متيقين في ذلك، فنجري استصحاب كل الحدث إذا كان له أثر. أو إذا مني بول أو مني اتوضينا، إذا بول ارتفع الحدث وهو الأصغر، إذا جنابة ما ارتفع الحدث، فهنا نستصحب كل الحدث. أو لا نعلم أن في الدار زيد أو عمرو، فإحنا متيقين بوجود الإنسان، ثم علمنا إذا زيد طلع، مش صار عندنا علم إذا زيد طلع، إذا عمرو باقي، فإذا نستصحب كلي وجود الإنسان في هذا الدار. سيد إسماعيل صدر هاي الشبهة الأبعية، جاب الشبهة العلائية، هذه إشكال ونقض على جريان الاستصحاب من القسم الثاني اللي قلنا يجري الاستصحاب فيه بتمامية أركان الاستصحاب. هاي جابها يقول إشكال على جريان الاستصحاب، استصحاب الكلي في القسم الثاني من الكلي، هاي شو تقول ما يجري استصحاب، استصحاب الكلي في القسم الثاني ما يجري استصحاب. لماذا؟ لأن استصحاب الكلي هذه شو تقول فيه نتائج غريبة، غريبة قاعد يجيب لنا نتيجة غريبة من استصحاب الكلي من القسم الثاني، بلوازم غريبة، بنتائج غريبة ما يمكن الالتزام بها فقهيا وشرعيا. إذا استصحاب بنتائج غريبة هذا يكون شاهد على أنه باطل، استصحاب الكلي من القسم الثاني باطل، لأن هذا شيء إلى اللازم، اللازم باطل، إذن هو باطل. إذا شيئين متلازمين اللازم باطل 100% لا يمكن الالتزام به فقهيا وشرعيا، إذن الملزوم هم باطل. خلاصة هذه الشبهة يقول إذا أنا هاي عباءتي أحد طرفيها تنجس، وقع بول على أحد الطرفين، سواء الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر، أحد الطرفين تنجس، مثل ما إذا لا أعلم أن الوقع عليه بول أو دم، إذا دم أغسلها مرة واحدة، إذا بول كل مرتين، هنا لا أعلم أن المتنجس هو هذا الطرف أو هذا الطرف. هسه تعال ايدي مبلله لاقت الطرف الايسر، هنا الفقهاء يحكمون بالطهاره لان اليد لاقت احد طرفي العلم الاجمالي. اكو عندنا قاعده تقول الملاقي لاحد اطراف العلم الاجمالي، الملاقي لاحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسه نستصحب طهارة اليد، اليد كانت طاهرة، لاقت الطرف الأيسر، هذا الطرف الأيسر أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، إذن هذه كانت متيقنة الطهارة، لما لاقت الأيسر نشك في بقاء الطهارة، لأن إذا الأيسر نجس هاي تنجست، إذا الأيسر مو نجس هاي ما تنجست، إذن نستصحب طهارة اليد. هاي قاعدة، هاي زولية، إذا واحد من الأطراف الأربعة نجس رجلي مبللة لاقت الطرف أحد الأطراف الأربعة، يحكمون بطهارة الرجل، يعني الرجل طاهرة وهاي أحد الأطراف نجس، رجلي لاقت هذا مع الرطوبة، إذا هذا النجس إذا نجس، إذا مو نجس ما تنجس، إذا أشك في طهارة الرجل أستصحب طهارة الرجل. هاي قاعدة، الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة طاهر، الملاقي لأحد أطراف شبه محصورة بالنجاسة طاهر. خب إذا أحد طرفي العباءة نجس، إيدي مبللة لاحت الطرف الأيسر، نحكم بطهارة اليد. خب حكمنا بطهارة اليد زين، هسه تعال هاي إيدي الطاهرة، احنا مو غسلنا الايمن او ما غسلنا الايمن، غسلنا الايمن بعد ذلك، يعني ايش افترض من الاول انه هاي احد طرفي العباءه، غسلنا الطرف الايمن، غسلنا الطرف الايمن بس، ثم يدنا الطاهره لاقت الايسر، يحكم ماذا؟ يحكم بطهارتها، ثم لاقت الايمن المغسول، اذا لاقت الايمن المغسول كانت النجيس نتيجه نجاسة تلك اليد التي حكمنا بطهارتها، نجاسة لماذا؟ لأن عندنا حكم بطهارة اليد بعد أن لاقت الأيسر، عندنا حكم بالطهارة، فإذا لاقت الأيمن المغسول هنا شنو؟ قالوا تنجست اليد، هنا تنجست اليد، لماذا؟ لأن كلي العباءة نجس، كلي العباءة مو نجس، استصحاب القسم الثاني أحد طرفي العباءة نجس، إذا غسلت أحد الطرفين يجري استصحاب ماذا؟ كل النجاسة، فكل النجاسة موجود. إذا يجري كل النجاسة في أحد طرفي العباء المعلومة قبل غسل الطرف الأيمن، ويترتب على نجاسة اليد. إذا هاي اليد إذا لاقت الأيسر اللي ما مغسول نحكم بطهارته، بس إفلاق الأيمن المغسول نحكم بنجاستها، لأن نجاسة اليد أثر شرعي لبقاء النجاسة في العباءة التي هي كلية. هذا يعني أن إيد الطاهرة إذا لاقت الطاهر إيد الطاهرة، إذا لاقت الطاهر تتنجس. هذا غريب، شلون هذا بطلان باطل، هذا فقهيا غريب عند العرف، لا يمكن الالتزام به بناء على القول بجريان الاستصحاب، استصحاب الكلي في القسم الثاني. هاي خلاصة الشبه العملية. اللازم من استصحاب الكلي في القسم الثاني يلزم منه هذا الشيء الغريب الذي لا يمكن الالتزام به فقهيا. إذا بطل اللازم بطل الملزوم. أكرر المثال، عباءتي أحد طرفيها نجس، إذا غسلت الطرف الأيمن أشك في بقاء النجاسة فأستصحب بقاء النجاسة للعباء، معنى الطرف الأيمن شنو؟ إيدي إذا لاقت الطرف الأيسر يحكم بطهارتها، لأنها لاقت أحد أطراف العلم الإجمالي وهي كانت طاهرة سابقا فأشك في نجاسة فأصبح طاهرة. إذا لاقت المغسول قالوا تنجست لجريان استصحاب الكلي، استصحاب الكلي فالعباءة نجسة، أنا لاقيت الأيسر غير المغسول فحكمنا بطهارة، لاقيت الأيمن المغسول حكموا بالطهارة لوجود استصحاب الكلي. صارت إيدي الطاهرة بين الملاقاتين، بين ملاقات الأيسر والأيمن، إيد الطاهرة إذا لاقت المغسول تنجست، وهذا شيء غريب لا يلتزم به فقهيا ولا عرفيا. اي ما يعني شنو يعني احتمال نجس؟
لا نجس بناء على النجاسه الاجمالي، والمفروض بين الشفره مقصوره، هذا مو نجس. اذا اليد تنجست
لا شوف 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 لا لا لما احد الاطراف نجس اكو عندنا علم جانب الشنابها، الشناب يعني لا تصلع عليها، يعني لا تدوس عليها، اجتنب النجاسه، اجتنب النجاسه يعني لا تصلي عليها، لا تصلي. اما رجلك المبلله اذا صارت على احد الاطراف رجلك شنو حكمها؟ نجس نجس مو بالعلم التفصيلي، بالعلم الاجمالي يعني احد الاطراف نجس. لو فرضنا 10 اواني واحد منها نجس، عباءتي لاقت الطرف الاول، عباءتي شنو حكمها؟ طاهره؟ لا ما تقدر تقول طاهرة، لأن هذا علم إجمالي أنه نجس، يعني واحد من النجس. عباتك هاي قاعدة عندهم أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة طاهر، لماذا؟ لأن هذا الثوب الذي لاقى قبل الملاقاة شنو حكمه؟ طهارة قبل الملاقاة، بعد الملاقاة أشك بالنجاسة، يعني إذا هذا النجس تنجس، إذا مو هذا النجس ذاك النجس ما تنجس، إذا أستصحب طهارة الثوب. بلي أحسن طاهر، إذا لاقت أحسن، هو هاي الشبهة، هاي الشبهة أنه هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني اللي قلتوه، لما قلتوه استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري استصحاب الكلي، الكلي كلي النجاسة موجود، فهذه إيدي لاقت الأيسر وهو أحد أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة، قلت ما تنجست إيدي، وما تنجست إيدي، هاي طهارة بين الملاقتين، بعدين لاقت الأيمن، إذا الاستصحاب يجري استصحاب الكلي قلت تنجست، بويا إيدي طاهرة، لاقت الطاهر تنجست، من يقبله؟ لا الفقهاء يقبلوه، لا العرب يقبلوه، هي أي شبهة؟ غسل احد الجانبين مو كليهما.
هو احد الجانبين
احسن
الجانب.
شلون في اذا لا اعلم ان الخارج مني بول او جنابه؟ اذا انا اعلم بخروج الحدث، اذا لا اعلم ان الخارج بول او جنابه، شنو هنا؟ اعلم بكلي الحدث الذي يشمل الحدث الاصغر. فاذا توضيت، اذا توضيت مثل ما غسلت الطرف الايمن من العباءه، اذا توضيت ها، اذا بول ارتفع حدث البول، اذا جنابه حدث البول باقي. اذا بول ارتفع حدث البول بالوضوء، اذا جنابه لم يرتفع حدث الجنابه. فاذا راح استصحب كلي الحدث، راح استصحب هنا كذا. اذا غسلت الطرف الايمن، اذا هو الطرف الايمن نجس ارتفعت، اذا الطرف الايسر ما ارتفع راح تستصحب كلي الحدث. فايدك اللي لاقت الايسر وحكمنا بطهارتها لانها ملاقي لاحد اطراف الجبل المحصوره بالنجاسه، هذه الايد الطاهره بين الملاقاتين اذا لاقت الايمن تنجست وهو طاهر. هي الشبهه. طبعا الشبهه انتبه راح نحددها. احد طرفي العباءه نجس، غسلنا الايمن، الايد اول مره لاقت الايسر، لاقت الايسر، الشبهه هنا فقط هنا، لاقت حكمنا بطهارتها، ثم لاقت الطاهر المغسول حكمنا بنجاستها. هاي الشبهه. اما اذا لاقت يدنا اولا الطرف المغسول وهو الايمن فطاهره، ايدي طاهره ولاقت الطاهر فطاهره، لان اليد طاهره من الاول، وقد لاق الطرف الشبهه المغسول، مغسول الذي هو الطاهر فهي طاهره. فان لاقت الطرف غير المغسول الايسر نشك في نجاستها، فنجري استصحاب الطهاره الثابته بين الملاقاتين. وان كان استصحاب نجاسه العباءه على اجمالها ايضا يجري لإثبات نجاسة اليد. يتعارض استصحابان، استصحاب طهارة يد مع استصحاب نجاسة اليد. الاستصحاب الأول يقول إيدك طاهرة، الاستصحاب الثاني يقول إيدك نجسة لنجاسة العباءة على إجمالها. فإن استصحاب الطهارة اليد الثابتة بين الملاقاتين لا يكون محكوما لاستصحاب بقاء النجاسة المجملة في العباءة. هذا مو نقض، هذا مو نقض على استصحاب الكل من القسم الثاني، حتى نستدل على بطلان الاستصحاب الكل من القسم الثاني، هذا مو نقض. النقض إذا إيدي الطاهرة لاقت أول مرة الطرف غير المغسول فنحكم بطهارتها، فإذا لاقت الطرف المغسول نحكم بالنجاسة. هذا الشيء الذي لا. وأما ذاك إذا لاقت الطرف الأيمن ثم لاقت الطرف الأيسر فيجري استصحاب الطهارة، ويجري استصحاب نجاسة العباء الذي يستوجب نجاسة اليد، فيتعارض الاستصحابان. تعارض الاستصحابين هذا لا يكون دليلا على بطلان الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني. إذن الشبهة العبائية منحصرة فيما إذا لاقت اليد الطاهرة أول مرة الطرف غير المغسول، هذا يصير نقض على استصحاب الكل من القسم الثاني. أما إذا لاقت الطرف المغسول أولا ثم لاقت الطرف، يجري استصحابان، استصحاب طهارة اليد واستصحاب نجاسة اليد، لأن العباءة نجسة كلي النجاسة، فيتعارض الاستصحابان. تعارض الاستصحابان لا يكون دليلا على بطلان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. يأتي الكلام على جواب هذه الشبهة غدا إن شاء الله.